أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نتم إن شاء الله تعالى ما ابتدأناه في شرح اسم الله عز وجل الحكيم. وقد بينا سريعا في المرة الماضية الأدلة على أن الحكيم من أسماء الله عز وجل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، وقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، ودلت على أنها صفة له أيضا، فإن كل اسم لله عز وجل صفة له، ويؤكد ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب أو أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحد. الشاهد قوله وحسيبه الله، فهذا فيه إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. أما معنى الحسيب فقد بينا المعنى الأول، فإن الحسيب له معنيان. المعنى الأول الحسيب أي الكافي، والمعنى الثاني أي الحسيب أي المحاسب. الحسيب له معنيان، إما الحسيب بمعنى الكافي، وإما الحسيب بمعنى المحاسب. وكان تفصيل الكلام في المرة الماضية أن الحسيب أي المعنى الأول الحسيب بمعنى الكافي، كما تقول كفاني هذا المال أي لم أحتج إلى غير، كفاني فلانا العدو يعني حماني منه، كفاني مشقة السفر يعني حماني من تحملها. والكافي الحافظ لعبده من كل شر هو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يكن في الألوهية شرك صح أن الكفايات كلها واقعة به وحده سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرجاء إلا منه عز وجل. كفاية الله عز وجل كفايتان، كفاية عامة للناس جميعا، وكفاية خاصة للمؤمنين. فالله يكفي الناس جميعا طعامهم وشرابهم وملبسهم ومسكنهم وأزواجهم وأولادهم وأنفاسهم، كل ذلك يكفينه الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل المؤمن والكافر والصالح والفاجر وهكذا، وكذا الدواب والإنس والجن. فتشمل هذه الكفاية الكفاية العامة الخلق جميعا. أما الكفاية الخاصة وهي آخر ما اختتمنا به الكلام المرة الماضية، هي كفاية خاصة بالمؤمنين، مش كفاية الطعام والشراب، ليست كفاية الملبس والمسكن، ولا كفاية الزوجة والولد، ولا كفاية الصحة والعافية، هذه كلها يتمتع بها غير المؤمنين. أما الكفاية الخاصة الواردة في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقلنا أن قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين الواو هذه عاطفة، ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف، أي حسبك أنت ومن اتبعك من المؤمنين الله. فالله حسبك كما أنه حسب المؤمنين ومن اتبعك، ومعنى حسبك أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هداية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة. فمن أراد الكفاية الخاصة بالمؤمنين، كفاية النصرة والتأييد وتسليل الطاعات الخاصة لمن آمن به، تسليل الطاعات في العبادة والطاعة والقربة، إن بيذكر ببال الإنسان تسليل الطاعات يعني تصبح أوسع الناس مالا، تصبح معظمهم جاهل. لا أقصد هذه الطاعات، إنما أقصد الطاعات التي يواجهه في قربته إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذه كفاية خاصة، هذه كفاية خاصة بالمؤمنين. وهذه ذكرنا فيها الحديث الطويل، حديث الغلام، يسمى حديث الغلام والراهب والساحر، مشهور بهذا الاسم، حديث الغلام والراهب والساحر، الذي أرسله الملك الذي كان يعبد من دون الله عز وجل، كان قد نصب نفسه إله، فجعل هذا الغلام يتعلم السحر، فكان في طريقه إلى ذلك الساحر الذي يتعلم منه راهب، فتعلم منه شرع الله عز وجل ودينه. فلما عرف الملك بعد قصة طويلة بشأن هذا الغلام، قتل شيخه ذلك الراهب، وقتل الغلام، وقتل من عرفه طريقه. ولكنه قبل أن يقتل الغلام كان له قصة هي الشاهد في هذا الموطن، وهي أنه أرسله مع جندي، تخيلوا غلام صغير وسط حاشية وجنود وأسلحة يحملونه ويأخذونه إلى أعلى الجبل، فيقول الغلام كلمة واحدة تدل على إيمانه بأن الله هو الحكيم أي الكافر، فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، علم أنه لا يكفيه في ذلك الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. ومن وحد الله بهذا المعنى وأخلصه بهذا المعنى كان الله له عونا في كل ما استعان به على نحو ما استعان به الصبي أو هذا الغلام. فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، وهو غلام وطفل، وما عسر نقول حقا من القوة أقول أو الإيمان، ولكن إذا خلص القلب لله وعلم أن الله وحده هو حكيمه، يعني هو كافيه وناصره، حصل له التأييد والنصر. فمن كان الله معه فإن معه الشيء التي لا تغلب وإن اجتمع الإنس والجن. المقصود أنه قال اللهم اكفينيهم بما شئت، فتزلزل منهم الجبل، فألقم كل واحد منهم حجرا يتدحرج عليه حتى ماتوا عن آخرهم، ورجع الصبي ولم يؤذى بشيء. فلما سأله الملك قال كفانيهم الله، يعني ما عدا هذا إلى قوته ولا إلى شطارته ولا فهلوته ولا يعني يغيظه فقر نفسه، لا، هو ما يريد منه إلا أن يؤمن بالله عز وجل. فقال كفانيهم الله، يعني يذكره بالله عز وجل، يعني الذي كفانيهم أعظم منك وهو الملك الحق، فأنت لم تستطع أن تجزي جنودك على كثرتهم وقوتهم، وكفاني له مع ضعفي وخلتي. قال كفانيهم الله بما شاء. فلم يستطعوا، فأرسل معه جندا آخرين وقال خذوه. وتخيل طبعا هذا نظرة الحمد لله، نظرة القاصد ظن أنها أسباب، يعني أنه ما أخذ بالأسباب الصحيحة، فأخذ بأسباب أعظم غير الجبل. قال خذوه فحلوه في قرطوف، يعني خارج صغير أو بلد، إذا كان في وسط البحر فارقوه. ففعل حتى إذا كانوا في وسط البحر، قال الغلام تذكر كفاية الله وأن الله يكفي كل أحد من استعان به، قال اللهم اكفينيهم بما شئت، فكفاه الله عز وجل، فانكفأ الدين فغرق جميعا ورجع الغلام. وهي كفايتان في الحقيقة، كفاية إن أغرقهم وكفاية إن نجاه منه، يعني مثلا تتخيل كيف ينجي هذا وهو في وسط البحر، هذه بكفاية الله عز وجل. فلما رجع وقال للملك ذلك، قال ينادي بقى لسه ضد اخرين وطريقه اخرى، فقال انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت فإنك قاتل. ولكن اشترط عليه قبل أن يفعل هذا أن يجمع كل من عبده من دون الله عز وجل، حزبا وجندا وحاشية والطائفة التي تحته من ضعف القلوب وضعف الإيمان. قال اسمعهم جميعا فجمعوا جميعا في صعيد واحد، فأخذ سهما من كنادر ووضعه في كبد القوس، وقال بسم الله رب الغلام، فوقع في صدره فقتل. لما لجأ إلى ضعف شك، فإذا كان بسم الله دفع وإلا ما استطاع. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، وده المقصود، هذا ما كان يريده الغلام. والنبي هنا إلا أنه ما حصل له ذلك الخير العظيم إلا بعد موت يعني الغلام، ما شاهد هؤلاء الذين آمنوا به، آمنوا بالرب يعني آمنوا برسالته، ما شاهده ولا عاصره. وهذا ينبغي أن يكون حال الداعي لله عز وجل، حال الداعي لله عز وجل أن يحترم ويتعب ويكد لأجل أن يبلغ الناس، أن يبلغ الناس ذلك، سواء حصل هذا في حياته أو بعد موته. ولذا لا يستعجل عرض النص ولا يستعجل التأييد والتمكين، فذلك يحصل. بس ما عليك هو إبلاغ الرسالة، يحصل أن يؤمن الناس جميعا أو أن يصلح حالهم جميعا أو أكثرهم أو ما دون ذلك، هذا لا دخل لي به، فما علي إلا البلاغ. ما على العبد الداعي الله سبحانه وتعالى إلا أن يبلغ رسالة الله عز وجل. وهذه أعظم رسالة وأعظم مهنة يمكن أن يمتهنها العبد وأن يحترمها، أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. لا ينتظر من وراء ذلك شيئا، بل يبلغ، والله عز وجل يحصل ما أراد وقت شاء سبحانه وتعالى. فهذه ما سميت بالكفاية الخاصة. وانتبهوا أنه ليس الغلام نبيا ولا رسولا، إنما ضرب المثال بالنبي والرسول، كثير من الناس يقل في علمهم يقول هذا النبي ده الرسول، احنا ما نمر احنا حاجة تانية. انما يضرب الله المثال في النبي او الرسول لنتأثر به ولنتعلم ونقتدي، لكن مش كل ما يضرب المثال للنبي والرسول يقال عشان النبي وعشان الرسول. ولما قال اقوام هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نرسل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اني لا اخشاكم لله واخاف الله. إن رسول الله يعني مسألة عدم رسول الله ما يقتدش فيه لا يتأذى به، لأن ده موضوع تاني وخطة تانية. لا، إنما هو رسول الله، هو أخشاهم وأتقاهم، ولهذا ينبغي أن يتبع. ومن كان مثله أو قريبا منه في الخشية لله عز وجل والتقوى حصل من التأييد ما يحصل للأنبياء والأولياء، وليس هذا من الله عز وجل ببعيد. فهذا غلام ليس لنبي ولا رسول، وحصل له هذا التأييد والنصرة لإيمانه بأن الله هو الذي يبكي وهو حكيم. هذا هو المعنى الأول للحديث أي كائن. المعنى الثاني ولا يقل أهمية عن المعنى الأول، الحكيم أي المحاسب. الحكيم أي المحاسب، فالله هو الحكيم يعني هو الذي يحاسبنا. وحساب الله عز وجل يقال مثلا حسب الشيء، يعني ايه؟ يعني عده وقدره. ويقال حاسب رب العامل العمل، العامل يعني حسبه، يعني قدر عمله وقدر ما يستحقه من الثواب ومن الاجر. شو ليه؟ ده معنى حسب العامل، حسبني يعني شوف انا عملت ايه واديني الاجر المكافئ لهذا العمل. وحاسب الامير عماله، يعني نظر في اعمالهم وأثابهم أو عاقبهم بتقصيرهم، فهو محاسب أو حاسب. يقال الحاسب بمعنى المحاسب في لغة العرب. فالحاسب والحسيب الذي يعطي أعمال العباد هو الله سبحانه وتعالى. واضرب أمثلة لكم من إحصاء الله عز وجل حتى يعظم هذا المعنى في القلب. يعني احنا شفنا كفاية الله وملك الله ورحمة الله بأمثلة وصور، طب ننظر حساب الله بأمثلة وصور. معظمكم متعلم ويعرف أن الأبحاث والدراسات التي درسناها في الإعدادية وفي الثانوية وفي غيرها أثبتت أن عناصر الكون كله، أن عناصر الكون كله تتكون من جزيئات. كل عنصر يخلق ذلك متكون من جزيئات أو أجزاء تتكون من جزيئات أصغر منها. وهذه الجزيئات تتكون من ذرات، وهذه الذرات يعني تخيل كل شيء في الكون هيتكون على هذا النحو، يتكون من أجزاء، هذه الأجزاء تتكون من جزيئات أصغر منها، كل جزيء يتكون من عدد من الذرات. فما الكلام ده درسناه، كل ذرة لها نواة، هذا آخر ما تضمن له العلم، كل ذرة لها نواة، وهذه النواة حولها مجرات، هذه النواة تحتوي على نوعين يسمونها بروتونات ونيترونات متعادل، ثم يدور حولها في هذه المدارات شيء يسمى الكترونات. اي شيء يخطر في بالك وجد انه متكون من هذا الشكل، جزيئات، كل جزيء مكون من ذره، كل ذره مكونه من نواه وحولها مدارات فيها الكترونات، كل ذره لها شكل غير الذره الثانيه. يعني لو شفت جزيء اكسجين او شفت جزيء ماء وجدوا بيتكون من جزيئين من الهيدروجين وجزيئين من الاكسجين، طب تمسك الاكسجين يقول لك النواه في النص فيها 8 نيوترونات ويدور حولها 16 الكترون، او 8 الكترونات، وهم كون من ذرتين يبقى الاثنين مع بعض كام؟ 16. طيب تخيل بالله عليك كل جزيء مكون من ذرات، كل ذره فيها هذا العدد من الكترونات، ولك ان تتخيل بقى الذرات والشمس على سعته، وقد شرحنا طرفا من هذا باسم الله عز وجل الملك، فهذه الذرات من احضرها وحدها الحديث اي محال، فاحصاء ذلك انما هو بيد الله عز وجل، فذكر معنى حساب هذه الذرات. ومن ذلك وانتبهوا انه لا تمر ثانية الا ولله عز وجل مخلوقات جديدة لا تحصى، يعني يحسبوا فيها كل ثانية يولد مش عارف كم من البشر، طب يولد كم من الفئران وكم من القطط وكم من الكلاب وكم من الصقر وكم من الغنم وكم من الميكروبات على انواعها التي لا تحصى، وكم من الفيروسات على انواعها التي لا تحصى، وكم وكم مما لا نعلم، ويخلق ما لا تعلمون، ذاك كله بإحصاء الله عز وجل وحسابه. ومن ذلك أنه قدر الليل والنهار، حساب الليل وحساب النهار، وسير الشمس والقمر وحركات الكواكب والنجوم بنظام عجيب وحساب دقيق، لا تمشي عشوائيا، هذه تمشي يعني الأشياء اللي البشر نظموها وجعلوها حساب دقيق، مع الوقت كل فترة زمنية يحصل اضطراب وترتبط أو يحصل خلل فيه، طب هذه منذ أن خلقها الله على كثرتها ولا يعلم عددها ولا أبعادها إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لها حسابا دقيقا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فالذي أحصى ذلك وحسبه هو الحكيم سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد علم الناس كيف يحسبون بهذه الشمس وهذا القمر وهذا الليل وهذا النهار، قال سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تخيلوا مسألة لا يعلم فيها ليل من النهار ولا يوم من شهر من فصل من سنة، مسألة تخبط شديد، يعني ده يوم ما اكتشفوا الساعة وقبل اكتشاف الساعة ساعة اليد أو ساعة الحائط كان الناس يحسبون، كان الناس يحسبون ويحصل الخلل في هذه الساعات، ويرجع الناس إلى تقدير الليل والنهار والشمس والقمر. ولهذا ربط رب العزة العبادات التي تفعل كل يوم كالصلاة بالشمس ولا بالقمر؟ بالشمس، يصلي المغرب عند غروب الشمس، الفجر عند طلوع الفجر، الظهر لما يكون تعودية، تعودية أنا أقل شيء للظل، أقول أقل ظل، العقل لم يكن بتلاقي او مثل المطلوب انه مرد هذه الاشياء اليومية الى الشمس ومرد الامور الشهرية الى القمر. فاذا اردنا ان نصوم لما نرى الشمس لما نرى القمر لان وقت الحساب اليومي بالشمس لا يخل. ولو حسب على مدار السنوات تجد ان يبقى ايام يضبطون بها حسابهم. فربط هذا بالقمر، هذا بيحصل عندنا خلل في حساب القمر، يحصل تأديه، فإذا زعمنا انه خلل يحصل تأديه، يوم الشهر اللي بعده ينفضه، فإذا حصل، وإنما يحصل هذا أيضا بتقدير الله، إذا قال للقمر فإذا غم عليك، غم معناه إيه؟ بيننا وبينه سحاب، والذي ساق ذلك السحاب لنا، فمعناه أن الله أراد لنا أن يكون هذا الشهر 29، أراد أن يكون لنا هذا الشهر 30. لكن ضبط الشهر لا يقل لانه لو اخل في نظر المخلوقين خلاص قمنا عليهم يبقى يحصل الخلل. لا، هذا الذي اراده الله اذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر متعلق بالرؤيه لان يرى. فان جاء السحاب وحال لا نقول كيف نتحايل على وسيله نذهب بهذا السحاب ونصعد بها فوق السحاب لنرى القمر. وكيف اذا اراد الله ان يغم عليكم فمرده الى رؤيته. فاذا غم فقد اراده الله 30 يوما. المقصود ان جعل حساب الايام والشهور مرتبطا بذلك الحساب الدقيق الذي لا يختل، حساب الشمس والقمر والليل والنهار، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. فمن يفهم هذا؟ من علمه الله عز وجل الايمان وان يرد اموره كلها الى الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله عز وجل على هذا الحساب الدقيق الذي هو حساب الحكيم سبحانه وتعالى ليتعلم الخلق ذلك وينفعهم في امور معاشهم ودنياهم. ومن ذلك اي من صور الحكيم بمعنى المحاسب ان الله جعل للاجنه في بطون امهاتها قدرا لا تعدو. وهذا القدر يختلف باختلاف الاجناس والاصناف والانواع. فبقاء الذكر او الانثى من البشر في بطن امه غير بقاء الفيل وغير بقاء الجمل وغير بقاء غيرها من الحيوانات والمخلوقات. فالذي قدر لكل واحد هذه المقادير انما هو الحكيم سبحانه وتعالى. وقدر لنضج الزرع والثمر اجالا، هذا ينبت في الصيف، هذا ينبت في الشتاء، هذا ينبت في الخريف، هذا مده زراعات الشهر، ده شهرين، ده 14، ده 6 أشهر، ده مدار العام كله يثمر على ما أراد الله عز وجل الحكيم. فحساب ذلك إنما هو بيد الله عز وجل. ولإدراك أنواع الحيوان آنانا، كل ذلك بأدق حساب وأضبط تقدير. وجعل لفيضان بعض الأنهار وتراجعها ولبطون الأمطار في بعض الجهات وانقطاعها مواعيد دقيقة وآونة مضبوطة سبحانه وتعالى. يعني احنا بنستفيد البحر المد والجاف يرتفع متى البحر ويهبط متى، انما ذلك بحساب. فمن عرف ان الله عز وجل قد احصى ذرات المطر وذرات البحر عرف ما معنى ان الله هو الحكيم. حساب الامر مش محدود بكميات مياه، لا ده بذرات المياه وما دون ذلك. فما تنزل من قطرة من السماء إلا والله يعلم مستقرها ولن ينتفع بها. يعني لو نزلت قطرة الله يعلمها، فإذا اقترفت بذرات التراب الله يعلمها، فإذا امتصتها شعيرات نبات من النباتات الله يعلمها، تتصاعد في سوق وتتفرق عن أوراق والله يعلمها. بحسابه جعلها حسابا دقيقا لا تسير إلا به. وأدرى أو قال وأدار الكواكب والنجوم في مداراتها في وقت معين وزمن محدود. وقدر ما جعل في الارض من ارزاق واقوال بحسب ما بدت فيها للناس. قال تعالى: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. حساب دقيق محدد معلوم عند رب العزه سبحانه وتعالى. فهذه الارزاق نزلت بحساب وبقدر، هذا يدلك على ان الله هو الحسيب اي محاسب. والله سبحانه وتعالى قال: واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. احط تحت كلمه كل شيء ما تتحمله من معاني. فكل ما رايت او خطر بذلك او ما لا تعلم فالله عز وجل قد احصاه عددا. فلا يفوته مثقال ذره في الارض ولا في السماء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. سيفعل حد يتقلب. ولذا احنا شفنا سيدنا عمر بن الخطاب قال: لما كثر الجن، رضي الله عنه، لما كثر الجن عمل في الجيش ايه؟ في الجيش يدور في الجيش عشان يعرف من حضر ومن لم يحضر، من يؤجر ومن لا يؤجر، من يقسم عليه الغنائم ومن لا يقسم. تحتاج الى استكلاف عظيم. ورغم هذا قد يفوته ما يفوته، وهذا يحصل حتى في زماننا مع وجود السجلات والكمبيوتر والاحصاء، يفوت كثير من المعلومات ويحصل كثير من الاخطاء. ولكن رب العزه سبحانه وتعالى يقول: ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. منتبه اللفظ عبدا، يعني لا خيار له. ياتي دليلا مقهورا لانه يعلم انه لا سبيل الى المقام، لا سبيل الى الغروب. لقد احصاهم وعدهم عدا. واعراب عبدا دي ايه؟ ها؟ مفهوم مطلق. عدهم عدا كده، وده يفيد ايه؟ تاكيد هذا المعنى، يعني ما فيش خروج عن هذا العدد. لا، العدد لقد احصاهم وعدهم عدا، بل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين سنه. انت ممكن يبقى عندك معلومات كثيره، لكن انك تكتب كل ما تعلمه مستحيل. مستحيل تدوين علم العبد في سجلات بحيث لا يكون شيء، مستحيل. فما بالك ان كان امر السماوات والارض وما فيهن، مش على بعض كده، ده بجزئياته وتفاصيله وذراته، احصي وعد وكتب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله الخلائق في خمسين الف سنه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل: وكل شيء احصيناه في ايمان مبين. والايمان هو ام الكتاب، اي اللوح المحفوظ. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا تحصيها وتتبعها، تستعظم عندك في القلب، لا تفهم إلا الله ما عظمتها فيه يسير سبحانه وتعالى، لأنه هو الحكيم. فله أقصى معنى، أقصى معنى حدث من معنى الحكيم أي محدث سبحانه وتعالى. وهذا الحفظ والإحصاء الدقيق والكتاب الذي لا يفوت شيء هو الذي يبعث المجرمين يوم القيامة. وقيل عن السيئات ويبعث المعاصي مغرب كده تكون مضطربون. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المعنى ده يحصل لقلب المؤمن في الدنيا إيمان، لأنه آمن أن الله هو الحكيم. يعلم أن كل صغيرة وكبيرة، كل صغير وكبير مصطفى، يعلم أنه مصطفى ومخلوق ويؤمن بذلك. لكن الكافر ظن أن الله عز وجل يخفى عليه كثيرا مما يعمل. فقالوا هذا القول ونادوا على الحسرة وعلى الويل، فقالوا: يا ويلتنا، يا حق الإله. طب ينادي على ايه؟ ينادي على الويل ان يخط عليك
وان ينزل فوق. فقال يا ويلتنا كانهم ينادون على الهلاك والعذاب من سوء ما وقعوا فيه. ما لهذا الكتاب لا يصادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه هو باحصاء الله عز وجل الحكيم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فما تقيل الدهر وان كانت صالحة او فاسدة تكتب وتدون وتحصل. والله سبحانه وتعالى مع هذا الحساب العظيم حسابه سريع. مش كثرة المحسوبات تستلزم وقت، لا، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. سيحاسب الخلق جميعا اولهم واخرهم بعد بعثهم وجمعهم في لحظة لا يحتاج الى وعد ولا الى عقد كما تفعله الحساب. العقد يا اخوان، لان زمان كانوا بيعدوا العقد بيشاوروا اصابعهم من اليمين والشمال، فلما يصدق مش عارف سوى 3 مرات معناها 1000، لو تطور 5 مرات معناها 5000 وهكذا. فكان يعدون الالاف المؤلفه للعقد، عقد اصابعهم يعني صليها سليها او ضربيها. فقال ولا عقد يقصد، احنا بقى نضيف عليه بقى ولا كمبيوتر ولا الاف حد، عشر عقد. ومهما جعلنا هذه الالاف، واذا قال رب العزه سبحانه وتعالى وقوله الحق وكفى بنا حسنا، وكفى بنا حسنا، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. البشر عددهم الذي لا يخفيه الا الله كانهم واحد، هذا كله. ويقول من هو اهون من ذلك، ولكن الله يقرب الينا ذلك ليعرف قلب المؤمن ما معنى ان الله هو الحق. ما ثمار ايماننا بان الله هو الحق؟ يعني الحكيم الكافي والمحاسب. ما ثمار ايمانك بان الله هو الكافي والمحاسب؟ اولا، اول ثمره الدعاء، ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها. وهذا رزق تحته كما ان تحت اسم المجيب باب الدعاء كله. لو كلمت عن الدعاء، لو تذكرت فقط ان الله هو الحكيم يعني الكافي الذي يكفيك امورك كلها، انفتح عليك باب الدعاء. انفتح عليك باب الدعاء اذا عرفت ان الله هو الحكيم بمعنى الكافي، هو المعنى الاول. ووجدنا في قصه الغلام، اللهم اكفنيهم بما في الدعاء، دعا بهذا الاسم وهذه الصفه لله عز وجل. ومن عرف ان الحكيم اي المحاسب معنى الثاني هو الله عز وجل، سأله ان يخصص حسابه يوم القيامه. واذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشه في مسند الامام احمد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ودعاء ان عرف ان هو الحكيم يعني المحسن المحاسب، فسعى الله عز وجل بهذه الصفه له، وطلب منه سبحانه وتعالى ودعاه ان يحاسبه حسابا يسيرا. نسال الله ان يحاسبنا حسابا يسيرا. فلما انصرفت اي عائشه رواه الحديث، قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ ما الحساب اليسير؟ قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. يظن الحساب يعني ايه؟ لما بتحاسب حاسب واحد من البشر، تعالت عملت كذا، لا تقول فيتجاوز. قال ينظر في كتابك فيتجاوز عنه، ثم قال انه من نوخش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وفي رواية البخاري من نوخش الحساب عزل. فإذا ظنن ان ربنا سبحانه وتعالى لمن اراد ان يدخله جنة انه سيحاسبه محاسبة الشريك لشريكه، بمعنى يناقشه الحساب، من نوقش الحساب هلك. ان الله عز وجل يحاسبه فينظر في كتابه فيتجاوز عنه. واحنا ذكرنا الحديث لو يضع رب العزه في كنفه على عبده يقول تذكر يا رب عبد كذا، تفعل انت فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، حتى يقرره بذنوبه كلها، حتى يقول انه هالك. فيقول له مني تذكرها عليك في الدنيا وانا اذكرها عليك اليوم. فحينئذ قال ها هو مقرا كتابي. الشاهد هو هذا كتاب ولا دوت مجرد عرض؟ انما ذلك العرض، انما ذلك العرض. ومن أراد الكفاية في الطعام فليسمي الله ويدعو عليه. يدعو إلى الطعام مسميا الله عز وجل. ففي حديث عائشة أيضا والحديث في مسلم أحمد وفي سنن الإمام وهو في صحيح الجامع في الشيخ الألباني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه. يعني كم واحد؟ بالنسبة. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. خيرين؟ ومعلوم سبع سنوات وجه دوت. يعني ربعين رغيف كده ولا حاجة وخلص الموضوع. فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لك أن تتخيل ما معنى لقمتين؟ مهما عظمت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم. وده الشاهد لكفاكم مع الكلام عن الكفاية كفاية الله عز وجل. فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. فإن نهي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وفي رواية ثانية بسم الله أوله وآخره. الشاهد أن ذكر اسم الله عز وجل على الطعام تحصر به الكفاية. فما تلاقي الأولاد كده يسموا على الطعام وأنت فلا يجلك من الشياطين ويجيب لهم منين؟ لا بد أن أحدهم لم يسمي الله عز وجل. ولو أنهم سموا الله سبحانه وتعالى لكفاهم. وإن كان طعاما يؤكل بلقمتين من لقم عربي. فتذكر هذا المعنى أن الله الحسيب بمعنى الكافي يكفيه إن شاء الله عز وجل وإن تذكر العبد أن يسمي الله وأن يعلم أولاده ذلك. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لو أنكم تجدون من عشرها ثمرة ثانية. هي توكل على الله عز وجل ثمرة إيمان بأن الله الحسيب يعني الكافي يثمر عندك توكلا على الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال والحديث في صحيح الجامع: لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم. في هذه الروايه برزق الغير. لرزقكم برزق الغير تبدو خماصا وتروح بطانا. يعني برزق الغير يعني برزق كرزق الغير ياتيها من غير كل فريق او غير حمل هذا الامر على عاتقها مجرد انها تاخذه وتروح بالاسباب فتغذر من طعامه ولا يرجع جائعا ابدا. ولا يرجع جائعا ابدا تبدو خماصا وتروح بطانا. فمن امن ان الله هو الحكيم اي كافي لكل شيء وهو الخالق لاسباب الكفايه وخالق الهدايه الى معرفه الاسباب وتفكيرها وتفكيرها ده امر مهم. ان الواحد يظن لما يؤتى اسباب التكسب والرزق والتوسعه والمكتب يظن ان دوت اوتي على علم العله. لا يقول لك ربنا ذكي وشاطر وبعرف ايش بيجي منين واعرف الناس كذا بيسمع فيه. لا، هذا ينبغي ان يرده الى كفايه الله عز وجل لان الذي هداه الى الاخذ بهذه الاسباب هو الله سبحانه وتعالى. هي اسباب اخذها فالهدايه الى هذه الاسباب من كفايه الله عز وجل. فكفايه الله عز وجل قد تكون بسبب وقد تكون بغير السبب. فقد يرزقه بالسبب وقد يرزقه بغير السبب. فمن توكل على الله عز وجل عرف انه ياتي الرزق بغير السبب ولكنه مأمور من اخذ السبب فاخذ بالسبب وعرف ان الاخذ به من هدايه الله اليه. فاطمئنان العبد للاسباب وركونه اليها وثقته بما يمتلك منها يخرجه عن الم من عرف الله كافيا حسيبا سبحانه وتعالى. كونك ترجع للاسباب الطيبه اليها يسؤل مع الله عز وجل هذا معناها ما عرفت الله عز وجل. وكفايه الله سبحانه لعباده تكون بمقدار تحقيقهم لاداب العبوديه له سبحانه كما قال عز وجل افتقر كما قال سبحانه اليس الله بكاف عبده وكما قال لخير خلقه صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن علم ان الله كافي لم يستوحش من اعراض الخلق ولم يستأنس بقبولهم. ضيف عبد الخلق هو عندهم مقبول او مرفوض ليس هذا الذي يؤلفه وليس هذا الذي يوحشه. الذي يستوحش من اعراض الخلق، فان اعرض الخلق عن اعطائه فهو لا يزال يعلم ان كافيه هو الله، ولا يستانس بقبوله لانه يعلم ان كافيه الى الله، فهو يعبد الله عز وجل باسمه الحكيم في السراء والضراء. لان الحكيم الكافي ليس كما يظن الله انه يتعبد به لله في الضراء وفقط، بل ينبغي ان يتعبد به لله في السراء. اذا مش تؤمن ان هو الكافي بس لما بياتيك الضر يتعلق قلبك بالكافي اي الحكيم، لا، لتؤمن به كذلك حكيما في السراء، لأنه يكون منعم عليكم وفي رغد من العرش، نؤمن أن هذه الكفاية ما حصلت إلا من الحكيم سبحانه وتعالى. وروى الكفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده طبعا قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. ده مش دعاء، ده مش يدعي على قول، ده حسبي الله يعني كافيني الله عز وجل. حسبي الله يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى. يعني بيتحسن عليه، يعني بيتحسن عليه؟ يعني يقول حسبي الله؟ طب وياه؟ هو حسب الله ربنا، ما هو حسب الله لن يظلم، حسب الله على كل الاحوال. فالناس بتظن ان كلمه حسبي الله دعاء يقول عليه، لا، حسبي الله يعني يكفيني. ان كنت على خير فما يضرك من هذا القول. اما ان كنت ظالما راح يضرك، لانك تخشى ان تكون هذه الكفايه بمعنى ان ينتقم من المظلوم. فهذه لا تضر الا من عرف نفسه مظلوما، اما ظالما، اما من لم يكن كذلك لم يكن مظلوما فلا يضر هذا. فهذا حسبه الله والمظلوم ايضا حسبه الله. فلا يضر هذا القول. وروى النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو الحديث في الجامع وفي السلسله الصحيحه: من استغنى اغناه الله عز وجل. اي من استغنى بالله الكافي اغناه الله عز وجل. ومن عدم مفهوم المخالفة، من لم يستغني بالله عز وجل فلن يحس الغنى أبدا. إذا مع الآلاف المؤلفة، لا، ملوش الملايين، خلينا نقول أضعاف، مع الآلاف المؤلفة ورغم هذا لا يشعر بالفقر، يجعل فقرهم بين عينيه، لأن الله ليس حكيما. يعني لا يجد الله عز وجل، فمن استغنى يعني بالله أغناه الله عز وجل. وروى ابن ماجه وهو من اعظم الاحاديث التي تنشرح لها الصدور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اولياتها هلك. خلي بالك الناس في هذا الحديث قسمان، منهم من تشعب فيه الهموم، ومنهم من جعل الهموم هما واحدا. اللي تشعب فيه الهموم هي هموم الدنيا، وما اكثرها ولا طاقه لاحد بها وان اجتمع عليها الجمع الكثير. فياتي الهم للعبد من حيث لا ياتي، من موطن الذي يحبه ياتيه الهم، من زوج ويأتي الهم من ولده ابنه وابنته، هو هذا المفروض مصدر ايه؟ تعالى والطرح. يأتي الهم من حيث لا يسمع المال، والمال محبوب له. يأتي الهم من المنصب الذي يوليه وهو محبوب له. يأتي الهم من اقرب الناس له واحبه اليه. وما يعلم جنود ربك الا هو. فان تشعبت بك الهموم اعلم انها لا تجتمع لك ابدا، بل تفرق في اوليتها. ومن جعل الهموم هما واحدا، يعني هما هما واحدا، قال: هم اخرته. يعني هم اخرته، يبقى هو يتعامل مع اخوان وزوجات واولاد ومع ناس ومع منصب، في كل هذا يقول: ما مراد الله مني؟ يبقى مفروض مع انت مع الصديق كذا، الله يريد كذا، مع الزوجه كذا، مع الولد كذا، بالمال كذا، بالمنصب كذا، بالوظيفه كذا. يبقى جعل همه هم ايه؟ واحد، ما عرض الله عز وجل به، تجمع له الامور. روايه هذا الحديث الحديث قال على الاول فجعل الله فقره بين عينيه فصار على طول، والاخر جعل اله في قلب، يبقى في الظاهر انه فقير، ما في يده قليل وما بين يديه قليل، وفي الظاهر فقير، لكن الغنى اصلا موجود في قلبي. فما رايت مثلا مصائب الفقر لا يراه الا هو عين الغنى، وهذا لا يكون الا لمن جعل الهموم هم واحد. ولذا انصح نفسي واياكم عندما تقوم من نومك تجعل الهموم هما واحدا، اجعل حزما وتقصد مرضات الله عز وجل، وانت كل هم سواه. هذا المال كيف يجمع؟ هذا الصاحب كيف يصاحب؟ هذه الزوجه كيف ترضى؟ هذا الولد كيف يهدى؟ بدون الرجوع الى شرع الدين هتتفرق كل الامور ولا تتكلم. وان كنت في الظاهر كما يراك الناس من اصحاب الخير فيه، لكن فقرك بين عينيك فلا ترى نفسك الا صغيرا متشعبا في الهموم، فهذه لا تحصل الا بكفايه كافيه، ولا تحصل هذه الكفايه الا اذا جعلت الهموم هما واحدا وجعلت الله وحده حكيما، يعني كافيك بالذات. وروى الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا خرج من بيته، اهم الاخره، شوفوا قوله ايه، بسم الله، اي خرج توكلت على الله بما انا مقبل عليه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لا استطيع ان افعل شيء، كل تحولي وكل قوتي انما هي بالله الحكيم سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا ايه يقال له، كفيك ده شاء الحكيم يعني شاء، قيل له كفيك حضره الكتاب ربنا ولا تحصل الكفاية إلا به عز وجل، قيل له كفيك ووفيك وتنحيت عنه الشياطين أو تنحى عنه الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لفهم معنى كفاية الله له، فعندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يوم الأحزاب مثلا اجتمعت قبائل الكفر وأهل الكفر واليهود تحت المدينة خانوا العهد، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا، وإن اجتمع هؤلاء جميعا فما حصل؟ كفاهم الله سبحانه وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذه قاعدة لكل من اكتفى بالله سبحانه وتعالى. يبقى الثمرة الثانية ايه؟ التوكل على الله عز وجل، ثمار إيمانك بأن الله يحبك. الثمرة الثالثة ودي نتيجة عن الثمرة الثانية الطمأنينة والسكينة. وهو لازم الأمر عنده أمر واحد، وهو موقن أن الله مجيب وأن الله حكيم كافٍ، فالأمور عنده مستقر. ولهذا المؤمن تراه تصيبه اللهواء والضراء والبأساء ولا يزال على وقاره وسكينته، لا يهلع ولا يشتم. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالثمرة الثالثة إنما هي ثمرة ناتجة عن الثمرة الثانية، فمن توكل على الله عز وجل حصلت له الطمأنينة والسكون. ولذا فإن رب العزة أمرنا حين تجتمع الخطوب وشيئا من الخطر أن ترجع إلى الله عز وجل. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، لا تهلع أبدا. كل ما تشعر كده بالخوف ويدولكم بشيء من الخوف من فعل هذه الطاعة أو الإقبال على طريق الله عز وجل، اعلم أن حسبك الله. وإن يريدوا أن يخدعوك اعلم أن أراد القوم أن يضروك فإن حسبك الله، في التوبة الكاف الكاف الحسيب، فهذا يغفر لك به طمأنينة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الثمرة الرابعة، الثلاث ثمار اللي مضت يا أخوان ثمار بسم الله حسيب بمعنى اليأس، ثمار القادمة حسيب بمعنى محاسب. تذكر حساب الحسيب سبحانه وتعالى، يعني إذا رأيت هذا العالم لما فيه من زغاط وتحركات وأجرام سماوية تتحرك وتدور ولا يحصل خلل ومحسوب بحساب دقيق، قد يخفى على الله من عملك شيء؟ إذا حساب أعمالك ده أمر كالجناح بعوضة أو دون ذلك أو دون ذلك. قال رب العزة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين. فسبحانه من الآن أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من خطراتها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذه الآية كلها تبين أن حساب الخلق على الله عز وجل سريع يسير، والحاسب هو الله وحده لا شريك له. لا يحاسبك الله وحده، وهذا المعنى وحده تحصل به الطمأنينة. والله لو شعر العبد أنه سيحاسبه أحد غير الله لحصل الهلع والجزع في قلبه. وإنما هو مثال عبد كده إن الله يحاسب هو ربنا سبحانه وتعالى بتحصل الطمأنينة لا في ظلم. ابتداء يعلم أن الأعمال الصالحة برحمة الحكيم تجبر وتصير عشر أو سبع مئة. فإيمانك بأن الله وحده أقول توحيد الله سبحانه وتعالى فتوحده حكيما تحصل به طمأنينة وسكينة. ومن أجل ذلك يقول لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبقوله تعالى: إن إلينا إيابهم وإن علينا ثم إن علينا حسابهم. وما عرف أن الله عز وجل هو الحكيم أي محاسب لزم أن يراقب أعماله ويحاسب نفسه حتى يخف عليه الحساب. ولذا فقد وصف رب العزة أولئك الذين نسوا يوم الحساب بأسوأ الأوصاف، وجعل سبب ما آلوا إليه وما صاروا إليه بسبب أن نسوا يوم الحساب. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فسبب وقوعهم فيما وقعوا فيه أنهم كانوا لا يرجون حسابا. إن الذين يصدون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن يقع في الذنوب والمعاصي أو الكفر والشرك إنما يقع فيه لأنه نسي أن الله الحكيم نسي هناك حساب بما نسوا يوم الحساب. وكما جعل سبحانه يوم الحساب يوم حسرة وندامة وألم على الكافرين جعله يوم سعادة ولذة للمؤمنين. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون يوم حساب. ايش ايه لازم ما توعدون يوم الحساب؟ يعني كل شيء توعدين حساب اليوم دوت هو ده اللي كنتم توعدوا فيه انه سيكون يوم الحساب. من اعظم ما يقوي سلوك العبد ان يعلم ان ربه حكيم اي محاسب له على اعماله. وقال تعالى او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته. لما تفكر الحساب اعلم ان اول الحساب لاهل الايمان اللي دخلوا في التوحيد اول حساب لهم حساب عن الصلاه. أن يثمر عندك إمامك للحبيب خشوعا في الصلاة. خلاص الأمر عليه الحساب. وأول الحساب انظروا في صلاة عبد. فإن وجدت تامة وإن كان انسقط منها شيئا أو انسقط منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل أو يكمل له ما ضيع؟ من فريضته، ثم سائر الاعمال تجري على حسب ذلك. والحديث صحيح. اول حساب هو الصحيح، تامه فهي تامه، غير تامه هل عبد من تطوع؟ عشان كده البخاري لما قال الرجل ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات اليوم والليل. قال والله لا يزيد علي. ذاك الحديث قال افلح انطلق، انطلق ان ياتي فيها صلاه كامله، فبيجي حاسب عليها لم يكن انتقص منها شيء. وأن لك ذلك يا عبد الله، فلا يستحق ابدا العبد بصلاه النوافل، فان هذه تذكر له يوم الحساب حساب الصلاه، حساب الصلاه. قال ثم سائر الاعمال تجري على حسب ذلك. كل الاعمال على نفس الطريقه، يوم الحساب حتى على عمل من الصيام، طلع خلص الصيام، غيبه نميمه، اي شيء مما ينقص اجر الصيام او يطيله. يقول لك يا رب العزه وسائر الاعمال تجري على حسب هذا، يعني اجعل لك نوافل تجبر ما نقص من حساب الفرائض. وامه محمد صلى الله عليه وسلم اول من يحاسب من الامم. قال صلى الله عليه وسلم نحن اخر الامم واول من يحاسب. يقال اين الامه الاميه؟ اين الامه الاميه نبيها؟ فنحن الاخرون الاولون. اخرون بالنسبه لايه؟ لا الامه، اخر الامه في الوجود، يعني قبلنا الملل كلها، واخرها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين وقوم هو من امن به، واول من يحاسب، اول من يحاسب. وقد يقول الحساب على قوم في ذلك اليوم بالمناقشة والمحاسبة. قد يقول وقد يخل، وهذا بالإضافة إلى أعمال. ولذا روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ودينوا أنفسكم قبل أن توجدوا، وتجهدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن قيشي كلام نقل الإمام القرطبي عن ابن قيشي رحمه الله في كتابه الأزهر، اسمع هذا الكلام وتلقى. قال فأرباب القلوب، يعني أرباب القلوب؟ أرباب الأصحاب، يعني أرباب القلوب؟ ما كل الناس جابوا قلب الحي يفهم هذه المعاني المؤمن. فأرباب القلوب المحسون بأوجاع الذنوب، يعمل الذنب كده يشعر بالجرح في قلبه وصدره ونفسه، المحسون بأوجاع الذنوب، العالمون يقينا بمحاسبة عذاب الغيوب وإحصاء حسابه جميع العيوب، أقاموا في الدنيا موازين القسط على أنفسهم، وأحصوا عليها الحساب المحرر كل ما برز عنها وقدر، ثم حاسبوها على القلوب، حاسبوا أنفسهم محاسبة الشريك المحرير. يعني المحرير الدقيق في حسابه الذي بينه وبين شريكه عداوة، محاسبة الشريك المحرير القائم بماله شريكه، يعني المحاسب لشريكه الذي انفصل عن شريكته بعداوة وقعت بينه وبينه، وهو شريك محرير خبير كيد طفل يعمل محاسبة، وبينه وبين شريكه منازعة وعداوة، يبقى حسابه يكون ايه؟ حسب. كذلك ينبغي ان تكون محاسبتك لنفسك، محاسبة الشريك المحرير لشريكه الذي بينه وبينه عداوة. فانظر هل يسمح له بترك حبة؟ تعرف لو كانش في عداوة خلاص ماشي فوتي يوصل سنه دي استبهام، لكن عشان العداوة لا يترك له حبة من الحق. فهل يسمح له بترك حبه او يسقيه من مائه عند ظمئه عبه؟ فلذلك انتثر ذنوب هؤلاء من الصحابه. ذنوب مين؟ ارباب القلوب، كانوا حاسبوا انفسهم في الدنيا محاسبه الشريك المحرير، انتثرت ذنوبهم من الصحابه. كانها لا توجد في الصحابه، كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح العاصف، فاذا قدموا قضاء الموقف أي يوم القضاء يقام، فإذا قدموا قضاء الموقف بردت لهم تلك الصحائف منيرة، وقد استنارت فيها المعاني والأحرف لأنها ممحقة مخلقة بإيه؟ بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة فكان حسابهم عرضا لا مناقشة. حسب نفسه في الدنيا ودان حسب ماشي بعد الحساب يقوم اكيد وحسب ايه لماذا فعلت يا نفسه كذا لماذا فعلت كذا ولا يترك لها اي شيء مش مجال على دي يسمح لي ما تعايا يسمح من غير لا محاسبة شريك نخير لا يترك شيئا ابدا. نفس تعرف هذه المعصية لماذا فعلت هذا يحاسبها ويمدمها ويعاتبها ويردها فيوم القيامة يجد صحيفته منيرة ولا يحاسب في طبق الحساب فيحاسب حسابا يسيرا في الشيء الذي هو وصفه للقصر لأنه العرض المقرر عائشة أنا في خروج عزة فسوف يحاسب حسابا يسيرا في عزة قال يا عائشة إنما جاءك الإيه العرض يعرف له الأمور ولكن لا يحاسب ولا يناقش لا لا يناقش بمعنى الحساب الحساب بمعنى المناقش. فينبغي للإنسان أن يسعى في خلاص نفسه ونجاة مهجته وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. الثمرة الخامسة المهمة الزهد في الدنيا لأن الزهد في الدنيا يخفف الحساب. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. فحدثتها كعب فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مجهد. ليس عليه حساب كان على هذا ولا على مؤمن مجهد. وقال النووي المجهد قال هذا في شرح الحديث من حديث صحيح مسلم المذهل قليل الناس. وهذا الذي قاله كعب يحتمل انه اخذه بتوفيق ويحتمل انه للشهاد. لكن في الحديث الثاني تعرف انه ليس للشهاد. عن محمود بن ربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن ادم يكره الموت والموت خير له من الفتنه ويكره قله المال وقله المال اقل للفتنه. هذا هو الشاهد قلة المال أقل. فمن أمر بالله حسيبا ينبغي أن يتذكر هذا المعنى ما يخفف علي ذلك الكتاب هو الزهد في الدنيا. الثمرة الثالثة مراقبة الله عز وجل. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حبيبا. اللي كان يجعل الانبياء يبلغون الرساله ولا يخفون من الامر شيء هو انهم جعلوا الله حبيبا يعني محاسبه له على اعمالهم فاكتفوا بذلك فكان سببا في ان بلغوا فلم يخفوا من الرساله شيء فلا يخشى الا الله. قال تعالى في معرض الثناء على رسله الكرام هذا القول الذين يبلغون رساله الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. فكفى بالله عز وجل حسيبا ليكون سببا في خشيتهم لله وتبليغ رسالته. ولهذا لا يقوم شيئا من اخلاق الانسان ولا يغضب ضميره الا الخوف من حساب الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وهو يوصي الاوصياء وموصي على اموال اليتامى بالاشهاد على اليتامى حين يدفعون اليهم اموالهم اذا انسوا منهم رشدا. قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فياتي الشهداء يشهدون انه قد دفع لهذا اليتيم ماله. وقبل ذلك كم قبل ذلك ما اشهدتهم على ما فعلت قبل هذا؟ هل اشهدتهم على الحق ولا اشهدتهم على امر الظاهر مدلس فيه انت قد اكلت منهم واخذت منهم؟ ولذا قال رب العزه وكفى بالله حسيبا. يذكر الاوصياء على ما يتبع هذا المعنى اشهدوا عليهم وكفى بالله او تذكر ان الله يحاسبه. فشهادتهم هذه لوقوع الاحكام الدنيويه لكن عند الله الحسيب سيحاسبك الله عز وجل. اي اجعل شهادتهم مانعا لك عن الاخذ من اموال اليتيم في الدنيا واجعل ايمانك بان الله هو الحبيب اي محاسب لك على اعمالك مانعا لك عن الاعتداء على اموالهم التي تكون سببا في دخول النار في الاخره. وقد نبه الله على ذلك سبحانه وتعالى لكي لا يضيع العبد حقوق الخلائق المعنوية. بحقوق مالية، طب الحقوق المعنوية؟ قال وإذا قيدتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حكيما.
حكيمة، طيب ايه مهم هنا؟ هو انت هجيب تقول
ولا هو يجي يشتكي يقول ده توقيت عليه السلام وما ردش هقول انا رديت عليه. ان الله كان على كل شيء حكيما. يعلم ان كنت رددت او لم ترد، الرد الحسن او غير الحسن، الرد المطلوب ابتسامه ولا غير ابتسامه، هذا هو المطلوب كما ذكرناه في شرح اسم الله عز وجل السلام. ومعنى السلام معنى السلام هو السلام عليكم يعني. ومعنى السلام والسلام عليكم. فيقول القاضي هذا ان الله كان على كل شيء حسيبا، فاعلم ان الله يحاسبك على هذه المعنويات التي لن تخفى على كل احد الا على الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم وكيلا. لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في باطل لن يجعله حكيما على قلوب الناس، فإنما عليه بلاغ صلى الله عليه وسلم وعلى رب العزة الحكيم الحكيم. الثمرة الثامنة، عامل الخلائق بظاهرهم وكل باطنهم إلى الحد. ملكش بالظاهر، لأن كثير من المعاملات لا يفسدها إلا الباطن. سوء الظن، سوء الظن، وهل شفقت عن قلبك؟ هل دخلت ظاهره يعاملك بالمعامله الحسنه ويلقي عليك التحيه الحسنه ويحسن اليك في القول والعمل؟ لا دخل لك بباطنه، بس انا عارف ان هل جزء تحليلي تمام. تعامل الخلائق بظاهره وكذا العكس، وكذا العكس، فان كثير من الناس يقول ما شاء الله ده دخل اهل الكذب، ما شاء الله ده فلان كذا. ينبغي ان ترد القلوب الى ذلك، تثني بحسن العمل الظاهر، تثني بالامر الظاهر، تعاكس بالامر الظاهر، اما الامر الباطن فتلغ الى الحكيم. ولذا جاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان اناسا كانوا ياخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقضى، ما عادش وحي، ما عادش وحي يخبرهم عنه في القلوب. وكان ينزل الوحي ينصح المنافقين مثلا اذا اعلم الذي كذا في قلوبهم، قال وان الوحي قد انقطع، وانما ناخذكم الان بعد موت النبي وانقطاع الوحي بما ظهر لنا من اعمالكم، فمن ظهر لنا خيرا امناه وقربناه، وليس الينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه. احنا نلعب ايه؟ بالظاهر. ولذا في اول الحديث لما ذكرنا الدليل على اسم الله عز وجل الحكيم ذكرنا حديث ابي بكر ان كان احدكم ماجحا لا محاله فليقل احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك وحسيبه الله. لعند الثناء فترد ما ذكرت من المدح في امر الباطل الى الله عز وجل، انما مدحت ما تراه من الظاهر. اخر حاجه هي هذه الثمره، الا تزكي على الله احدا، فترد التزكيه كما سمعت في هذا الحديث الى الله الحكيم سبحانه وتعالى. فنسال الله عز وجل الحكيم اي الكافي ان يكفينا بفضله بما شاء، ان يكفينا الشرور كلها ويكفينا بالخير كله. ونسال الله عز وجل الحكيم اي المحاسب ان يحاسبنا حسابا يسيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.